أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في هذا المحور وهو أنه كيف يمكن أن نتصور بأنه من جهة يمكن فهم القرآن الكريم، ومن جهة أخرى لا بد من الاستعانة بعدل القرآن وهم العترة، وأنه لا يمكن الاستغناء عنهم. قلنا بأنه في مقام الجواب عن هذا التساؤل لا بد من فهم مصطلحين وردا في القرآن الكريم. المصطلح الأول هو الصراط المستقيم، وبينا بعض خصائص هذا الاصطلاح. المصطلح الثاني هو السبل في القرآن الكريم، وأيضا أشرنا إلى بعض خصوصيات ذلك. ما هي العلاقة بين الصراط وبين السبيل في القرآن الكريم؟ وهذه هي النقطة الأساسية التي من خلالها سوف تتضح لنا مجموعة من الحقائق المرتبطة ببحثنا، وكذلك المتعلقة بأبحاث أخرى متعلقة ببحث علم الكلام. بحسب ما تتبعت كلمات الأعلام وحاولت أن أجمع بينها، انتهيت إلى هذه النتيجة، وهي أن الصراط المستقيم هو الطريق عام للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، ومن حاد عن هذا الصراط فإنه سوف يقع في المضلة، سوف يضل الطريق، ومن ضل الطريق من الواضح أنه لا يصل إلى الهدف وإلى الغاية. أما الصراط المستقيم فهو من وقع عليه ولم يخرج عنه يقينا سوف يوصله إلى الهدف، إلى الغاية، إلى الكمال الذي خلق من أجله. ولكنه ما هو السبيل إذن؟ الجواب أن الصراط المستقيم في باطنه، في محوره، لا يوجد هناك سبيل واحد يوصل إلى الهدف، وإنما السبل لتحقيق الهدف والوصول إلى الهدف متعددة، بعضها سريعة جداً، من امتطى ذلك السبيل فإنه يوصله بأقرب ما يمكن وبأسرع ما يمكن وبأفضل ما يمكن، وبعضها بطيء جدا يوصل إلى الهدف، ولكنه لا يوصل إلى الهدف إلا بعد مشقة عالية، بعضها تام، بعضها ناقص، بعضها أكمل، بعضها كامل، ولكن جميعا تتفق أنها توصل ماذا؟ توصل إلى الهدف. خلوا ذهنكم يمي جيدا. إذا أردنا أن نستعين بمثال عرفي لذلك من قبيل أنه من وقع على الأتوبان أو وقع على الطريق العام الذي يوصل بين مدينتين، افترض بين بغداد والنجف، بين بغداد وكربلاء، بين طهران وقم، هذا الطريق العام، من وقع على هذا الطريق سوف يصل في نهاية الطريق إلى ماذا؟ إلى الهدف، إلى المدينة التي يريد. ولكن بعض يركب عربة عادية تجرها بعض الحيوانات للوصول إلى الهدف، هذا في النتيجة سوف يصل، ولكن يصل بعد بطء شديد، وبعد مشقة كثيرة، وبعد زمان طويل، وبعض موانع توجد قد تمنعه من الطريق، وبعد متاعب شديدة في الطريق، وشخص آخر يركب سيارة فارهة، سيارة سريعة، وثالث يركب ماذا؟ طائرة للوصول، ورابع وخامس وسادس. هؤلاء كل واقع على الصراط المستقيم، ولكنه الوسيلة التي امتطاها والسبيل الذي اتخذه للوصول هل هي واحدة أو هي متعددة؟ الجواب أن السبل متعددة والطرق متعددة والوسائل متعددة، ولكنه ماذا؟ ولكنها كلها على الصراط المستقيم، كلها توصل إلى الهدف. هذه نقطة خلوا ذهنكم. النقطة الثانية أن هذه الوسائل وأن هذه السبل أيضا إمكاناتها وقدراتها مختلفة في الإيصال إلى الهدف، خصوصا إذا التفتنا إلى هذه النقطة، وهي أن الهدف هل هو شيء واحد، حقيقة واحدة متواطية، أو أن الهدف حقيقة ماذا؟ مشككة. إذا آمنا أن القرب الإلهي الذي هو كمال الإنسان وغاية الإنسان من عقيدته ومن عمله، آمنا أن القرب الإلهي ما هو؟ ليس أمرا واحدا أو حقيقة متواطية، بل هي ماذا؟ حقيقة مشككة لها مراتب ولها درجات. فبعض هذه السبل قد توصل الإنسان إلى أعلى ماذا؟ إلى أعلى الدرجات، وبعض هذه السبل قد توصل الإنسان إلى الغاية ولكن توصله إلى ماذا؟ إلى أدنى الدرجات. مثاله الواضح الجنة. من الواضح أن الجنة ليست لها درجة واحدة، لهم درجات، الجنة لها درجات. هذه السبل جميعا توصل إلى درجة واحدة؟ الجواب كلا، فإن بعض هذه السبل توصل إلى الدرجات العالية في الجنة، وبعضها توصل إلى الجنة، توصل إلى الغاية، ولكن توصل إلى الدرجات الدانية، إلى الدرجات التي هي أدنى في الجنة. على هذا الأساس يتضح بأنه سبل المؤمنين إلى الهدف واحدة أو متعددة؟ لا، والذين جاهدوا فينا ماذا؟ لنهدينهم سبيلنا؟ الجواب كلا، كلهم مجاهدون وكلهم يصلون إلى الحق وكلهم يصلون إلى الكمال وكلهم يصلون إلى الغاية، ولكن لنهدينهم سبلنا، يعني أن السبيل متعدد. فإن سبيل المقربين شيء وسبيل أصحاب اليمين ماذا؟ شيء آخر. فإن سبيل المتعبدين شيء وسبيل العارفين والعالمين ماذا؟ شيء آخر. سبيل المخبتين شيء، وهكذا تتعدد السبل جميعا، ولكن جميعا توصل ماذا؟ توصل إلى الغاية بالمعنى العام أيضا، لا الغاية يعني درجة واحدة. من هنا قد يتصور بأن الإنسان قد لا يكون على سبيل من السبل الحق أيضا، يعني لا يكون على سبيل أتباع مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكنه كان جاهلا قاصرا أساسا، لم يكن معاندا، وبتعبير الآيات القرآنية والروايات الواردة كان مستضعفا. ما معنى المستضعف في الروايات؟ في الروايات يقول المستضعف ذاك الذي لو بلغه الحق ماذا يفعل؟ لآمن وأطاع وانقاد وسلم، ولكنه لم يصله الحق، هذا الإنسان لم يكن معاندا. نعم في منطقته كان يجد علماء وكان يجد مدارس، كان يتصور هذا هو الحق وتبع ذلك، ولو وصله الحق واتضح له سبيل الحق وسبيل النجاة لما كان معاندا، لما كان مكابرا. هذا الإنسان أيضا ناج، ولكنه عندما نقول أنه يصل إلى النجاة ويصل إلى الغاية ويصل إلى الجنة، يصل كمن هو قد عبد الله سبحانه وتعالى وهو على بينة من الأمر وهو عارف بهذا الأمر، كما في كثير من رواياتنا. الجواب كلا، صحيح هذا يصل وذاك يصل، ولكن أين هذا من ذاك؟ أين مقام هذا من مقام ماذا؟ من مقام ذاك. والروايات أيضا تشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن للجنة ثمانية أبواب، باب اختص به كذا، باب لكذا، باب لكذا، وباب وخمسة أبواب لشيعتنا، وباب فتحه الله لكل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وليس في قلبه ذرة من بغضنا أهل البيت، فإن هذا البغض خبث ورجس ونجس لا يمكن للخبيث أن يدخل ماذا؟ أن يدخل الجنة. نعم، لم يكن في قلبه انقياد وطاعة لأئمة أهل البيت، ليس هذا شرطا، بل البغض ماذا؟ بل البغض يكون مانعا. على أي الأحوال، إذن من هنا نصل إلى هذه النتيجة، لا مانع بأننا نحن نستطيع أن نشخص درجة من درجات الصراط المستقيم في القرآن الكريم، ولكن هذا يغنينا عن الحاجة ويجعلنا أغنياء عن الارتباط والرجوع إلى أئمة أهل البيت أو لا يغنينا؟ لا، لأن هناك درجات أخرى ومقامات أخرى لا يمكن الوصول إليها إلا ماذا؟ إلا بعد بياناتهم، وإلا بعد توضيحاتهم، وإلا بعد إرشاداتهم. جيد، إذن على هذا الأساس يتضح لنا بشكل واضح بأنه يمكن الجمع بين هذين الأمرين، لا محذورة في أن الإنسان يصل إلى درجة من درجات الصراط المستقيم، ولكن هذا لا يتنافى أنه مع وصوله إلى درجة من الدرجات أيضا يقول في صلاته اهدنا ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم. فإن أي إنسان وقف هذا الموقف ووقف في هذا المكان ودع الله اهدنا الصراط المستقيم، يقينا هو على درجة من درجات ماذا؟ على درجة من درجات الصراط المستقيم، وهو مهدي أيضا. فعندما يقول اهدنا الصراط المستقيم كما أشرنا في محله، هذه للإشارة إلى أمرين، إشارة إلى المقام البقاء بعد الحدوث، لأن الإنسان إذا وصل إلى درجة من درجات الهداية لابد أن يطلب من الله أن يحفظه في تلك الدرجة، وكذلك إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن يترقى من ذلك المقام إلى ما فوق ذلك المقام. ولما ذكرناه في محله من الأبحاث الفلسفية والكلامية، من أن كل درجة من درجات العلم تستلزم درجة من درجات العمل، وكل من عمل بما علم علمه الله علم ما لم يعلم، وهكذا تتوالى درجات الهداية وتتوالى درجات القرب، ولا يقف الإنسان عند حد وقل ربي زدني علما. ولعله أيضا هذا هو مقصود السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الأول من الميزان صفحة 31، التفتوا إلى هذه العبارات، هذه لعله من أعقد مواضع أبحاث الميزان اللي تحتاج إلى بيان حتى أنه تتم هذه المباني. هناك يقول: والتدبر في هذه الآيات يعطي أن كل واحد من هذه السبل، أي سبل؟ سبل الهداية لا سبل الضلالة، سبل الضلالة لا توصل الإنسان إلى غاية وإلى نتيجة، لا، سبل الهداية، أن كل واحد من هذه السبل يجامع شيئا من النقص أو ماذا؟ أو الامتياز. هذه السبل مختلفة، يعني بعبارة أخرى أن هذه السبل هي ماذا؟ حقيقة واحدة وهي الصراط المستقيم، ولكنها ماذا؟ مشككة وليست متواطية. بعض درجات الصراط المستقيم ما هي؟ أعلى وبعضها أدنى، بعضها أكمل وبعضها كامل، وبعضها ماذا؟ وبعضها ناقص. أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد أن القرآن الكريم عندما يأتي إلى مجموعة من الأنبياء، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأيوب ويونس، ويعددهم 17 و18 نبي من الأنبياء، ثم يقول: وهديناهم صراطا مستقيما. خب هذه الهداية يعني هداية أنبياء أولي العزم كهداية أنبياء غير أولي العزم؟ الجواب كلا، فإن هذه سنخ من الهداية، درجة من الهداية، وتلك ماذا؟ وتلك درجة أخرى من الهداية. ومن هنا وقع التفاضل، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، أو وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لذا قال أن هذه السبل، كل واحد من هذه السبل يجامع شيئا من النقص أو الامتياز بخلاف الصراط المستقيم، فإن الصراط المستقيم هو الحقيقة ماذا؟ التي توصل. وأن كلا منها، من هذه السبل، التفتوا إلى العبارة، هو الصراط المستقيم لكنه غير الآخر. كل واحد من هذه السبل هو الصراط المستقيم لكنه ماذا؟ غير السبيل الآخر. هذا هو الصراط، هذا هو الصراط، هذا هو الصراط، كلها هي الصراط. ولكنه نستطيع أن نقول إذن إذا كان هذا هو الصراط، إذن هذا ليس على الصراط؟ لا لا، هذا على الصراط وهذا على الصراط، ولكن مع ذلك هذا السبيل غير ماذا؟ غير هذا السبيل. وهذه نقطة أساسية، مع أن كل هذه السبل هي ماذا؟ هي على الصراط وهي الصراط، ولكن مع ذلك هذه السبل ما هي؟ ليست بعضها عين البعض الآخر ولا متحدة مع الآخر، بل بعضها يفارق الآخر. يقول لو أن كلا منها هو الصراط المستقيم لكنه غير الآخر ويفارقه، لكن الصراط المستقيم يتحد مع كل منها في عين أنه يتحد مع يخالف، مع ما يخالفه. الصراط المستقيم كأنه متحد مع المتخالفات، مع المختلفات. لماذا؟ باعتبار أن السبل متخالفات، أن السبل متعددات. إذن مع أن الصراط متحد معها جميعا، ولكن السبل يتحد بعضها مع بعض أو لا يتحد؟ لا لا يتحد، فإن هذا السبيل غير هذا السبيل، وهذا السبيل غير هذا السبيل. من قبيل ما قرأنا في أبحاث حقيقة الوجود واحدة مشككة، قلنا أنه هذا وجود وهذا وجود وهذا وجود، وكلها حقيقة هي ماذا؟ هي وجود. ولكن هذا ليس معناه أن هذه الدرجة من الوجود تتحد مع هذه الدرجة ماذا؟ من الوجود. هذه درجة من الوجود وهي غير الدرجة الأخرى ماذا؟ من الوجود. ثم يضرب مثالا قيما لهذا المعنى، يقول هذا من قبيل الروح والبدن، فإنك لو وضعت يدك على البدن تجد بأن البدن يمر عليه درجات متعددة، له أطوار متعددة، كالصبا والطفولية والمراهقة والشباب والكهولة والشيب والهرم إلى آخره. إذا وضعت يدك على هذا البدن تجد له ماذا؟ أطوار. ولكنه هذا الروح في جميع هذه الأطوار هو واحد لو متعدد، ها؟ تبقى حقيقة الروح واحدة غير متعددة، فهي في هذه المرتبة عين هذه المرتبة، هذا البدن، وفي المرتبة الأخرى عين المرتبة الأخرى، وفي المرتبة الثالثة عين المرتبة الثالثة إلى آخره. على أي الأحوال، وإذا تأملت ما تقدم من نعوت الصراط المستقيم تحصل لك أن الصراط المستقيم مهيمن على جميع السبل إلى الله والطرق الهادية إليه سبحانه، بمعنى أن السبيل إلى الله إنما يكون سبيلا له موصلا إليه بمقدار ما يتضمنه من الصراط ماذا؟ حقيقة. إذا كانت فيه درجة من درجات الصراط فهذا السبيل ماذا؟ سبيل نجاة. ومن هنا يتضح لكم النتائج التي أخذها، أن الطرق إلى الله مختلفة، مع أن الصراط المستقيم واحد لو متعدد، التفتوا، وهذه من أهم حقائق القرآن الكريم، مع أن الصراط، إن ربي على صراط مستقيم، الله سبحانه وتعالى صراطه لا يتعدد، طريقه لا يتعدد، ولكن أنا للوصول إلى هذا الصراط وإلى التحقق بهذا الصراط لا لي طريق واحد، له طرق وسبل متعددة. هذه لي سبل متعددة، أن الطرق إلى الله مختلفة كمالا ونقصا وغلاء ورخصا في جهة قربها من منبع الحقيقة والصراط المستقيم وبعدها، مع من قبيل ماذا؟ يقول الإسلام والإيمان والعبادة والإخلاص والإخبات إلى آخره، وهذا نظير المعارف. ثم يضرب مثال، عد المسألة، النتيجة الثانية التي يأخذها أنه كما أن الصراط المستقيم مهيمن على جميع السبل، ها؟ كذلك أصحاب الصراط المستقيم مهيمنون على ماذا؟ على أصحاب السبل الأخرى. قال إنما وليكم الله ورسوله إلى آخر الآية، بعد تطبيقها على أئمة أهل البيت الذين هم مو سبيل إلى الله، بل هم ماذا؟ ها؟ ها لا لا لا، بل هم الصراط المستقيم. ها أحسنتم، التفتوا جيدا، أهل البيت مو سبيل من السبل حتى تقع في قبالهم ماذا؟ سبل أخرى. لا لا لا، أهل البيت ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، في جملة من الروايات في ذيل هذه الآية المباركة. ما هو المراد من الصراط المستقيم؟ ها هو ولاية أئمة أهل البيت. خلي أقرأ لكم رواية أو روايتين بهذا المضمون تبركا وتيمنا. في الفقيه قال الصراط المستقيم أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وارد هذه في الفقيه وفي تفسير العياشي، وفي كذلك في المعاني عن الإمام الصادق قال هي الطريق إلى معرفة الله، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فأما الصراط، الصراط المستقيم، ها صراطان، يقول مراد من صراطان يعني لهما مصداقان، مصداق في الدنيا ومصداق أين؟ في الآخرة. يقول أما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، هو الصراط المستقيم، هو الصراط، كما أن هذا القرآن الذي بأيدينا هو ماذا؟ هو الصراط المستقيم. ولكن هو الصراط المستقيم يعني من تمسك بحبل القرآن الكريم يوصل الجميع وبدرجة واحدة إلى الله سبحانه وتعالى؟ الجواب كلا، فإن النبي تمسك بهذا القرآن يوصله بنحو وإلى درجة، وغير النبي تمسك به يوصله بنحو آخر وإلى ماذا؟ وإلى درجة أخرى. قال من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة، ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه في الآخرة فتردى في نار جهنم. وفي رواية عن الإمام السجاد قال نحن أبواب الله، ونحن الصراط المستقيم، ونحن عيبة علمه، ونحن تراجمة وحيه، ونحن أركان توحيده، ونحن موضع سره. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه لا فقط يمكن تصحيح سبل غير التابع لمدرسة أهل البيت، هذا يمكن تصحيحه، بل بالعكس أقول، والعبارة الأدق هذه لابد تكون، لا فقط يمكن تصحيح سبل من يعتقد بأهل البيت، لأن المعتقدين بأهل البيت وأنهم هم الصراط المستقيم لهم درجة واحدة أو لهم درجات، ها؟ لهم سبيل واحد أم لهم سبل؟ فلا ينبغي لواحد صاحب الاثنين أن يقول أو فلا ينبغي لصاحب الاثنين أن يقول لصاحب الواحد لست على شيء، هذا سبيل وهذا ماذا؟ وهذا سبيل، وهكذا وهكذا وهكذا. بل يمكن تصحيح سبل من لم يعرف هذا الأمر أيضا، من لم يعرف يعني من لم يعرف أن الإمام مفترض الطاعة من قبل الله سبحانه وتعالى، أيضا ماذا؟ أيضا يمكن أن يكون سبيلا منجيا من الضلالة، ولكن كما قلت بطبيعة الحال يختلف في الوسيلة ويختلف ماذا؟ في النتيجة أيضا. على هذا الأساس أنا أتصور بأنه كثير من المسائل التي يقع التساؤل عنها تختلف أو يجاب عليها من خلال بيان هذه القاعدة التي نقحت في هذا المقام. جيد ياهي، قال نحن الصراط المستقيم، شلون أنا أقول خب مو بس هاي الروايات، عندك روايات عشرات الروايات الأخرى بأنه في 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 ذيل آية المستضعفين بأنه لو عرف كذا يكون قاصرا فيكون من المرجون لأمر الله سبحانه وتعالى, يكون من الناجين لأن رحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضب هذا البحث بعد عرضنا له في محله. يعني هؤلاء بل ينجون, بل أقول مو بس هذا أخنا, أقول مو بس هذا الحديث عندنا إحنا, لو عندنا فقط هذا الحديث نعم قب إحنا لابد أنه مجموع الروايات الواردة في مسألة معرفة الأمر ومعرفة ولايتهم لابد أن نرجع إليها. في كثير من هذه الروايات يترتب العذاب ويترتب نار جهنم على العناد مو على عدم المعرفة. هذه عشرات الروايات واردة بهذا المضمون أن هؤلاء لا ينجون لا بسبب عدم المعرفة بل بسبب ماذا؟ بسبب عنادهم واستكبارهم. فإذا جمعنا إلى تلك الروايات التي لو عرض عليه هذا الأمر لما عاند لأطاع لانقاد, عند ذلك بعد ما عندنا مشكلة كثيرة. مهم بحث آخر هذا. هذا تمام الكلام في البحث الأول من المقام الثاني. إذا يتذكر الإخوة قلنا بأنه يقع الحديث في مقامين, المقام الأول في المنع الصغروي والمقام الثاني أين في المنع ماذا؟ في المنع الكبروي. إلى هنا انتهينا من أبحاث المنع ماذا؟ الصغروي باختلاف جهات البحث التي أشير إليها, سواء قلنا بأنه هذا المنع الصغروي إما إلى الإجمال الذاتي وإما إلى الإجمال العرضي, والإجمال الذاتي بتقريباته المختلفة والإجمال العرضي أيضا بتقريباته ماذا المختلفة. من هنا سوف ندخل ماذا إلى البحث الثاني من المقام الثاني, لأن المقام الأول كان في أدلة القائلين بحجية ظواهر القرآن الكريم. المقام الثاني كان ماذا؟ كان في بيان أدلة المانعين. وقلنا أن المنع يوجد فيه بحثان, البحث الأول فيما يتعلق بالمنع الصغروي, البحث الثاني فيما يتعلق ماذا؟ بالمنع الكبروي. الآن انتهينا من البحث الأول من المقام ماذا؟ الثاني, وهو المنع الصغروي. وتبين بأنه للإجمال الذاتي يمكن أن يكون مانعا وللإجمال العرضي يمكن أن يكون ماذا؟ مانعا. تعالوا ننتقل إلى البحث الثاني وهو المنع الكبروي. يعني أنه توجد الظواهر في القرآن الكريم إلا أن هذه الظواهر ماذا؟ ليست بحجة لقيام دليل على عدم حجية هذه الظواهر. وقلنا إذا يتذكر الإخوة قلنا بأن هذا المنع هو الذي يستحق أن يكون تفصيلا في ماذا؟ في حجية الظواهر. وإلا المنع الصغروي ليس بمقدوره أن يكون تفصيلا في حجية الظواهر, لأن المنع الصغروي هو من قبيل السالب بانتفاء الموضوع. يعني لا يوجد ظاهر حتى نسأل أنه حجة أو ليس بحجة. بخلافه في المنع الكبروي فإنه يوجد ظهور ولكن هذا الظهور ليس ماذا؟ ليس بحجة. فيما يتعلق بالمنع الكبروي أيضا يمكن أن يستدل له بأدلة إن صح التعبير أو بدليلين. الدليل الأول هو الاستناد إلى القرآن الكريم, أي الاستناد إلى هذه الآية المباركة من سورة آل عمران. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب هن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله, بناء على الوقف, إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. توضيح هذا الوجه لإثبات المنع الكبروي وعدم حجية ظواهر خصوص ظواهر القرآن الكريم يتم من خلال بيان هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى أن المراد من هذا التقسيم في الآية المباركة من أنها تقسم الآيات إلى محكمات وإلى متشابهات أن المراد من المحكم هو النص، وأن المراد من المتشابه هو غير النص، أعم من أن يكون مجملا أو أن يكون ماذا؟ ظاهرا. التفتوا جيدا. نعم، ما عدا النص، بل بعد أعم من أيه بعد، ما عدا نحن إما نص إما ظاهر وإما مجمل، ماكو شيء آخر. نعم، بعبارة أخرى أنه هذا التقسيم، خلوا ذهنكم جيدا يمي، هذا التقسيم للآيات، لأن الآية تقول هو الذي أنزل عليك الكتاب، يعني تريد أن تعطي ضابطة لآيات القرآن الكريم، تقول تنقسم الآيات إلى محكمات وإلى متشابهات. ما هو المراد من المحكم؟ النص. ما هو المراد من المتشابه؟ غير النص. ومن الواضح أن غير النص كما يشمل المجمل يشمل ماذا؟ الظاهر. أما لماذا يسمى الظاهر متشابها؟ أن المجمل، تسمية المجمل بالمتشابه معلوم باعتبار أن اللفظ متساوي النسبة إلى هذا المعنى وإلى هذا المعنى. أما لماذا يسمى الظاهر مجمل، يسمى الظاهر متشابها؟ يقول باعتبار أنه في النتيجة في اللفظ الظاهر وفي الأمر الظاهر أيضا لا تنقطع الصلة بين الطرفين. نعم، ارتباطه بأحد الطرفين أقوى من ارتباطه ماذا؟ بالطرف الآخر، فيبقى التشابه قائما. لأنه إذا صح تسمية المجمل بالمتشابه لأن اللفظ له ارتباط بمعنيين، يصح تسمية الظاهر أيضا ماذا؟ بالمتشابه، لأن اللفظ في المعنى الظاهر أيضا ماذا؟ له ارتباط بمعنيين، ولكن ارتباطه بأحد الطرفين أقوى ماذا؟ من الطرف الآخر. فنفس النكتة التي على أساسها سمي المجمل متشابها يمكن تسمية الظاهر أيضا ماذا؟ متشابها. التفتوا إلى النكتة. خب، من الواضح أن هذا البيان يجعل المقسم للمحكم والمتشابه المعنى له اللفظ. ها؟ اللفظ. يقول أن اللفظ في دلالته، فإذا المحكم والمتشابه وصفان لأي شيء؟ وصفان لللفظ. فإذا كان نصا في معناه فهو محكم، وإذا لم يكن كذلك فهو ماذا؟ ها؟ فهو متشابه. هذه نقطة. النقطة الثانية أو المقدمة الثانية هو أن الآية المباركة قالت فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذن هي بصدد ذم المتبعين للمتشابه أو بصدد مدحهم؟ من الواضح أن الآية ذمت من يتبع المتشابه، وقد قرأنا أن الذم هنا معناه ماذا؟ معناه في النتيجة النهي عن اتباع المتشابه. لماذا ذمتهم؟ تريد أن تقول لا تفعلوا ذلك، والنهي في الأحكام التكليفية واضح، أما النهي في الأحكام الوضعية مرجعه إلى ماذا؟ إلى عدم الحجية. ما معنى النهي في الحكم الوضعي؟ ها؟ هو عدم ماذا؟ هو عدم الحجية. وحيث أنه بمقتضى المقدمة الأولى أن المتشابه يشمل الظاهر أيضا، فالآية نهت ماذا؟ نهت عن العمل بالظاهر. واضح صار الاستدلال؟ هذا بيان من يقول أن هناك نهي عن العمل بظواهر القرآن الكريم. في الواقع بأنه هذا البيان فيه عدة ملاحظات، ولكنه الآن نحن لا نريد أن ندخل البحث التفصيلي لمسألة المحكم ماذا والمتشابه. النقطة الأولى التي لا بد أن نتجاوزها بسرعة ونفترض أنها صحيحة، أنها جعلت الإحكام والتشابه وصفان ماذا؟ وصفان لللفظ. من قال لكم أن الإحكام والتشابه وصفان لللفظ؟ لا، نقول أن المراد أو أن الإحكام والتشابه وصفان ماذا؟ وصفان للمعنى مو لللفظ. فإن المعنى قد يكون محكما وقد يكون ماذا؟ متشابها. من حقك أن تسأل كيف يعقل أن يكون المعنى محكما أو متشابها؟ الجواب: المعنى بلحاظ انطباقه على مصادقه في الخارج. فإن المعنى بلحاظ انطباقه على المصداق قد يكون ماذا؟ محكما وقد يكون ماذا؟ متشابها. هسه بغض النظر، احنا الان ما نريد ندخل هذا النقاش، خصوصا اذا علمنا انه هناك عشرات ان لم اقل هسه كذا لا اقل، هناك 20 نظرية في بيان المراد من المحكم والمتشابه في القرآن الكريم. الان لا نريد ان ندخل هذه القضية، نتنزل مع القوم مع المستدلين بهذا الوجه ان ما ذكرتموه ماذا؟ معنى صحيح، مع انه لم يقم هذا خصوصا على مبانيكم الذي تقولون بأنه أساسا لا يمكن أن يفهم شيء من القرآن الكريم إلا بما ورد عن من؟ ها؟ بما ورد عن الصادقين عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهل وردنا عندنا من الصادقين نص يقول لكم أن المحكمة يعني النص وأن المتشابه يعني المجمل والظاهر؟ ورد عندنا مثل هذا النص؟ إذن الآن لا نريد أن ندخل في هذا البحث، ذاك له مقامه الآخر. إذن لو تنزلنا وقبلنا أولا هذا التفسير للمحكم والمتشابه، هذه ملاحظة أولى. الملاحظة الثانية نقول ولو تنزلنا ثانيا، إيش قاعد عندنا وقت؟ ولو تنزلنا ثانيا ماذا قلنا؟ هناك بحث، أو أولا خلنا نعرف هذه القاعدة، هذه المسألة، وهو أن شمول لفظ المتشابه للظاهر هل هو بنحو النص أم بنحو الظاهر؟ التفتوا جيدا، قلنا أن المراد من المحكم هو ماذا؟ هو النص على هذا التفسير الذي ذكره، وأن المتشابه أعم من المجمل ومن الظاهر. أقول شمول اللفظ المتشابه للمجمل والظاهر هل هو بنحو النصوصية أو بنحو الظهور؟ لا، بنحو الظهور، لأنه إطلاق. نريد أن نقول بأنه النكتة الموجودة في المجمل موجودة أين؟ في الظاهر أيضا. خب إذا كان شمول لفظ المتشابه للظاهر بمقتضى الظهور، خو يلزم من حجية هذا الظهور عدم ماذا؟ عدم حجيته، لأنه هو ينفي عن حجية الظواهر. قلنا أن الذم مرجعه إلى النهي، والنهي في الأحكام الوضعية مرجعه إلى ماذا؟ إلى عدم الحجية. فهو يريد أن يقول أن الظاهر ليس بحجة، والمفروض شمول المتشابه للظاهر بنحو ماذا؟ بنحو الظاهر، فيلزم من حجية هذا الأمر عدم ماذا؟ عدم حجيته. هذه القاعدة ذكرت في مواضع متعددة إذا يتذكر الإخوة في أبحاث أصولية وغير أصولية. هناك بحث بين الأعلام أن مثل هذه القاعدة هل تشمل نفسها أو لا تشمل نفسها؟ هنا وجهات نظر متعددة. وجهة نظر تقول بأنها نعم تشمل ماذا نفسه، وجهة نظر تقول لا تشمل نفسه، وجهة نظر تقول لا، نحن لابد باختلاف الموارد نرى أنه يمكن أن تكونها أن تكون تلك القاعدة شاملة لنفسها أو غير ماذا ذلك المورد شامل لنفسه أو غير شامل لنفسه. افترضوا نريد أن نتنزل أن مقامنا من تلك الموارد التي لا يكون المورد شاملا ماذا لنفسه، حتى نبقي على حجية هذا الاستدلال وعلى هذا البيان، بأي تقريب نقول؟ نقول بأنه لابد أن نلتزم بعدم شمول المورد لنفسه، وإلا لازم نقضي الغرض. لماذا؟ لأن هذه الآية بصدد بيان الضابطة في القرآن الكريم، فإذا صار البناء أنها هي أيضا غير تامة، إذن هذا الضابط بعد يتم أو ينقض غرضه؟ ينقض غرضه. من قبيل ما ذكرنا في مباحث التفسير قلنا بأنه هذه الآية المباركة التي نريد أن نستدل بها لتقسيم الآيات إلى محكمات ومتشابهات هي محكمة ومتشابهة. ها؟ من أين تقول؟ قل على الآية متشابهة، لأنه هو القرآن ده يقول آياتي تنقسم إلى محكمات وإلى متشابهات. شنو مكتوبة على جبين كل آية؟ هذه محكمة هذه متشابهة، موجودة أو ما عندنا هيجي؟ لا ما عندنا هيجي ضابطة. لحد من أين قلتم هذه الآية محكمة والآيات الأخرى متشابهة؟ يقولون بأنه واحدة من بياناتهم، ستام لو موتان في محلي، واحدة من بياناتهم يقولون لابد أن تكون هذه الآية محكمة، وإلا لو كانت هذه الآية متشابهة للزم نقض الغرض، لأن الآية بصدد تقسيم آيات القرآن، فإذا صارت مشمولة للمورد أيضا يلزم ماذا؟ أنه يضيع علينا الأمر. فبقرينة عقلية لبية أن الآية بصدد تقسيم الآيات، إذن لابد أن تكون الآية ماذا؟ من الآيات المحكمة. على أي الأحوال في المقام أيضا نقول كذلك. إذن نتنزل أولا نقول سلمنا معكم أن المراد من المحكم والمتشابه هذا المعنى، ونتنزل ثانيا نقول سلمنا معكم أن المورد ماذا؟ لا يشمل نفسه، ومع ذلك هذا البيان مع هذين التنزلين غير تام من نقضا وحلان، وبحثه يأتي، والحمد لله رب العالمين.